تأملات في حياة المسيح.
يقول المثل الدارج في كل لغات الشرق والغرب إن الطيور على أشكالها تقع، وقد نظر الفريسيون إلى المسيح بعين الاحتقار لأنه كان يخالط الأدنياء ويجالسهم ويؤكلهم. لكن هذا المثل يصح فقط في من يتلذذ بمعاشرة الأشرار، لأنه يرتبط معهم في مبادئهم. مثل هذا لا حق له أن يتستر وراء قدوة المسيح الذي عاشر الخطاة المختلفين عن ميوله ومبادئه ليغيرهم وليهديهم إلى النور السماوي. لقد دعا السيد المسيح عشارا منبوذا اسمه لاوي فغير حياته، وامتنانا لهذه الدعوة أقام لاوي ضيافة كبيرة للمسيح، وقبل المسيح دعوته وذهب إلى بيته، وبذلك هدم جدارا يفصل بين رتب الناس وطبقاتهم، وأعلن المسيح بأن الله لا يفضل أحدا على أحد، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. لم يكن مبدأ المساواة في الحقوق والكرامة عند الله بين غني وفقير وعالم وبسيط وملك وعبد لم يكن معروفا في ذلك الزمان، بل صرح به المسيح أولا وأورثه للعالم أثمن كنز. من يمعن النظر في هذا الاجتماع الغريب في بيت متى الذي قبل دعوة المسيح وأقام له ضيافة يرى طرفي النقيض. على الجانب الواحد نرى المسيح الذي سمي القدوس من قبل ولادته، والذي اضطرت الشياطين أن تشهد له بقولها نعرفك من أنت قدوس الله، وهو الكامل الذي يكره حتى أقل درجات الدنس والشر والخطيئة على أنواعها كرها لا يوصف. ثم على الجانب الآخر نرى زمرة العشارين والخطاة، فكيف يمتزج هذان الفريقان؟ لنا الجواب في كلام المسيح الذي قاله بمناسبة هذه الضيافة، فإنه قد جاء ليدعو الخطاة إلى التوبة. تذمر الكتبة والفريسيون لأن المسيح قبل دعوة متى واشترك في وليمته. لا مانع عندهم من أن يجلس عشارون على مائدة عشار، لكنهم عيروا المسيح على ذلك واشمأزوا من امتزاجه مع هذا الجمهور الدنيء المحتقر. عندما شفى المسيح المفلوج في بيت آخر في هذه المدينة كفر ناحوم، بكتهم المسيح وأبكمهم على اعتراضهم الفكري الذي لم يجسروا أن يعلنوا أفكارهم ويهاجموه باعتراضاتهم الآن، خوفا من رده عليهم ردا أقوى من الرد الأول. فصوب شيوخ اليهود هجومهم ضد التلاميذ وقالوا لهم: ما بال معلمكم يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة؟ ثم لماذا أنتم تأكلون وتشربون مع العشارين والخطاة؟ لم يصبر المسيح على تلاميذه ليجاوبوا، بل أسرع هو بالجواب، فلم يكن تلاميذه مستعدين بعد ليقدموا جوابا كافيا في أمر عظيم الأهمية كهذا، لأنه يتعلق بقصد المسيح الرئيسي في تركه السماء وظهوره متأنسا في العالم. ففي جواب المسيح أعلن وظيفته الروحية التي كانت أعماله الظاهرة رمزا وإيضاحا لها. كان المسيح يشفي الأجسام ليوضح للناس أنه طبيب الأنفس، فكما أنهم رأوا اهتمامه بالسقماء في معجزات الشفاء، وجب أن يعرفوا اهتمامه بالخطاة ليشفي نفوسهم من مرض الخطيئة. في هذا الكلام يعلن المسيح لأول مرة أنه هو طبيب الأرواح، فكما يعلمون أن الطبيب لا يقدم خدمته للأصحاء بل للمرضى، يجب أن يعلموا أن المخلص يقدم خدمته للخطاة وليس للأبرار. لا يعالج الطبيب سقيما يدعي السلامة من المرض، ولا يخلص المخلص خاطئا يدعي السلامة من الخطية. وهذا ما كان يدعيه هؤلاء المتدينون ظاهرا المفتخرون بأنهم معلم الدين. لو كانوا حقا أبرارا كما يدعون لكانوا يفرحون بأن يروا من المسيح اهتماما بالضالين ليهديهم إلى الطريق الصائب، ولكانوا يدركون أن امتزاج الطبيب مع السقماء فخر له لا عيب فيه، وليس فيه دليل على أن الطبيب مثل مريضه أو أن الطبيب شريكه في السقام. أظهر المسيح بقوله لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة أهمية التوبة. وما هي هذه التوبة التي يدعو المسيح إليها؟ أولا هي شعور الإنسان بفظاعة الخطية وبأنه خاطئ. ثانيا الأسف الشديد على ما مضى من خطاياه. ثالثا العزم الحقيقي بترك الخطية في المستقبل. رابعا الالتجاء إلى مانح الغفران الإلهي في روح التوبة والاستعانة بنعمته للثبات فيها.
قلبي مستعد يا الله، قلبي مستعد، قلبي مستعد يا الله، إني أرنم وأشيد. قلبي مستعد يا الله، قلبي مستعد. سأستيقظ سحرا أعترف لك في الشعوب أيها الرب. قلبي مستعد يا الله، قلبي مستعد. ارتفع على السماوات يا الله، وليكن مجدك على جميع الأرض. قلبي مستعد يا الله، قلبي مستعد.
في إحدى الليالي التي قضاها بطرس ويعقوب ويوحنا، وربما أندراوس أيضا في الصيد، لم ينالوا إلا الفشل، فرجعوا صباحا إلى الشاطئ خائبين وأرسوا سفينتهم، ثم غسلوا الشباك حسب عادتهم، وما لبثوا إلا قليلا حتى حصل ازدحام حول معلمهم عند الشاطئ، لأن جمهورا من الناس جاءوا ليسمعوا كلمة الله. وبعد أن ألقى المسيح عظته، أمر تلميذه بطرس أن يبعد إلى العمق ويجدد الصيد. وكان هذا الأمر صعبا على بطرس، لأنه غسل الشباك وأعدها للصيد في الليلة التالية، فإن طرحها مرة أخرى دون أن يفلح يتحمل تعبا لا فائدة منه. ثم بما أنه صياد ماهر والمسيح نجار، فثقيل على صياد أن يأخذ تعليمات للصيد من نجار، لسيما أن المعروف هناك أن يكون الصيد ليلا، وقلما يرجى خير من صيد النهار. وقد أكد اختبار بطرس في الليل الفائت أن الأسماك غير موجودة الآن في تلك البقعة، لذلك اعترض بطرس أولا، لكنه امتثل أخيرا لأمر المسيح، فحصل فورا جزاء لطاعته وتسليمه بركة كبيرة، فقد امتلأت سفينته وسفينة ابني زبدي بالسمك حتى أخذتا في الغرق، فاعترتهم دهشة لهذا الأمر العجيب. أما بطرس فلشدة انفعاله سجد للمسيح وقال: أخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. نتصوره مدفوعا إلى هذا الطلب الغريب لخجله بسبب اعتراضه أولا، ومن ارتعابه لوجود شخص في سفينته يقدر أن يعرف جميع سيئاته ويجازيه عليها، كما دفعه أيضا التواضع ليحسب سفينته حقيرة عن أن تتشرف بشخص مثل المسيح. والخاطئ يرتعب دائما من رؤيا القدوس، فلما رأى بطرس شيئا جديدا من أمجاد المسيح القدوس ارتعب، لكن المسيح لم يوبخه على طلبه الغريب هذا، لأن طلبه كان مشفوعا بسبب شريف جدا، وهو الشعور بالخطأ. ولم يكن بطرس قد عرف بعد تماما محبة المسيح للخطاة، لأنه لم يدرك عمق قول المسيح: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة، على أن المسيح بحكمته ومحبته رفض طلب بطرس، وهذه خطته دائما. كان طلب بطرس ليس لخيره، فاستجاب المسيح طلب بطرس بعكسه. لقد طلب بطرس أن يبعد المسيح عنه، فاقترب المسيح منه أكثر، وهذا ما يفعله معنا، إنه يدرك احتياجنا الحقيقي ويعطيه لنا، إنه يستجيب صلاتنا كما يجب أن يكون، لأنه الشفيع الحقيقي.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا، فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com